تقبل الله أعمالكم. قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال موسى النبي: إلهي أريد قربك. قال تعالى: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال إلهي أريد رحمتك. قال تعالى: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال إلهي أريد الجواز على الصراط. قال تعالى: ذلك لمن تصدق بصدقة ليلة القدر. قال إلهي أريد أشجار الجنة وثمارها. قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال إلهي أريد النجاة من النار. هذا نبي مو إنسان عادي. قال إلهي أريد النجاة من النار. قال تعالى ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال إلهي أريد رضاك. قال رضايا لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. مجموعة من الأسئلة ننهيها، أحدهم كاتب عليها عاجل بعد، يعني ما نقدر نأخرها. يقول: صليت صلاة الظهرين في شهر رمضان ثم ذهبت إلى النوم ولم استيقظ إلا بعد صلاة المغرب بفترة تقريبا تمام الساعة 7:20، ثم شاهدت دم الحيض. طبعا سؤال امرأة يبدو، دم الحيض، فما حكم صومي هذا اليوم حيث أنني لا أعلم بوقت خروج الدم، هل هو في النهار أم في الليل، علما بأن ليس للدورة مدة وقتية لخروج الدم. الصوم محكوم بالصحة والدم محكوم بحسب حال هذه المرأة من حمله للصفات والمواقعة في العدد أو في يعني في الوقت والعدد. أيضا تقول أن زوجها يعمل خارج منطقة الإحصاء، طبعا نتصرف في بعض تركيب الكلام، وذهبت معه وقامت معه لمدة 10 أيام ثم رجعت إلى الإحصاء، هل يلزم رجوع، طبعا تقول رجوعي معه إلى منطقة عمله مرة أخرى الإقامة 10 أيام، هذا كله في شهر رمضان. طبعا لا بد من الإقامة من جديد إلا إذا كانت بانية على البقاء معه لفترة معتد بها، وإحنا قلنا الفترة المعتد بها مو أقل من السنة وما فوق. وأما قضية أن تذهب مع زوجها مرة في أسبوعين تدمجهم، بعدين أسبوع ثاني تدمجهم، بعدين تبطل، بعدين تريد ترجع، هذا ما يتحقق فيه عنوان المتابعة للزوج. أيضا من الأسئلة: إذا نام المرء وهو مجنب وكان في نيته أن يستيقظ ويغتسل ولكن لم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر ثم اغتسل، فما حكم صومه؟ ذا راجع إلى أن هذا الإنسان المجنب ليلا، هل من عادته إذا نام أن يستيقظ أو ليس من عادته لو نام أن يستيقظ؟ فإن لم يكن من عادته فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة إلى الصبح والصلاة صيام رايح رايح. وأما إذا كان من عادته أن يستيقظ، كما لو أيقظته زوجته أو وضع الجوال على المنبه أو الساعة على التنبيه وكان من عادته فعلا أنه يستيقظ، يعني لم يسبق منه أنه نوى ذلك ولم يقم فيه، هذا ما عنده مشكلة في هذا الصوم، صوم صحيح، يغتسل فقط لأداء الصلوات المتعلقة بذمته. يقول: كنت مع أحد زملائي في العمل نتحدث، بعد لحظات تجشأت وخرج مني حمض من معدتي وارتفع إلى فمي، وكنت محرج إخراجه أمامه وابتلاعه، فما هو حكم وابتلعه طبعا حسن بن سنعود ضمير لنا زين، ما هو حكم صومي؟ شوفوا أيها الأحبة، شيء اسمه حرج في الدين ما موجود. والله أنا مشيت مع واحد من أبناء العامة، سبب الحرج بيني وبينه أنا سويت شيء معين، لا ذا ما يعفو، ما يعفي الإنسان من عهدة التكليف. التكليف لابد أن يقوم به الإنسان. يبقى احنا عندنا الرجوع، هل كان عن اختيار او عن قهر؟ يعني رجع سبقه في الرجوع، اذا سبقه في الرجوع ما عنده اي مشكلة، واما اذا لا والله هو اختاره فقط مراعاة لشخص موجود في المكان، الله يعينه يقضي هذا اليوم. ماذا عن المبالغة بالنوم في شهر رمضان، بمعنى ينام بعد صلاة الصبح ويجلس الظهر للصلاة ثم يعاود للنوم مرة أخرى وما يجلس إلا مع الإفطار، عليه صيام؟ هل صيامه صحيح؟ طبعا صيامه صحيح، النوم في شهر رمضان عبادة، يعني عبادة، يعني هو كون الإنسان صائم كونه نائم تداخلت العبادة في العبادة. وأحيانا بالعكس بعد، نومة الإنسان أحسن له من قعدته، لأنه قعدته فلان راح وفلان جاء وفلان سوى وفلان ما سوى. أحيانا الإنسان أصلا نومته في الفطر عبادة، يريح خلق الله والملائكة عن تشتغل، فبالعكس ما في أي شيء، يعني ما في أي شيء لا يخدش بصومه. يقول: بعدين أنا صاحب عائلة بالإحساء ومصدر رزقي من سيارة التاكسي، ويوما تكون عندي مشاوير للدمام والمطار والقطيف، وبعض الأيام يكون عندي أكثر من مشوار اليوم الواحد، ماذا يترتب علي من ناحية الصوم؟ يصوم وصلاته تمام وما عنده أي مشكلة. سيب، ما حكم إضافة كلمة وسلم في الصلاة على النبي محمد؟ حيث أن بعض رجال الدين أشكل فيها في بعض المجالس. الصلاة على محمد وآل محمد استخدمت في روايات أهل البيت عليهم السلام مشتملة عليها ومجردة عنها، وسماحة السيد حفظه الله تعالى مستفتى فيها وأجاب بعدم الإشكال. وهذه ترجعنا إلى مسألة التي أشرنا إليها بالأمس، وقلنا في مسألة من أكل يعني رطبة هنا وشرب قليلا من الماء وهو مدعو في مكان آخر نسب لأحدهم، وربما أيضا تم تداوله بواسطة الأجهزة الذكية كما يقولون، وأنه لا يجوز وأنه حرام، وقلنا أن هذا الكلام أيضا لا أساس له، يعني منشأ الحرمة شنه؟ أقصى ما هنالك أن الإنسان فرضا أعطى إجابة لشخص أنه والله فطورك يمي، هذا له عهد وله وعد، يعني له عهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، عهدت الله سبحانه وتعالى أن نفطر عند فلان، هذا في كفارة لو ما راح، هذا لو ذا في كفارة، وله وعد، يعني أنا ما وعدتك إلا أجيب، أنا صارت الظروف وياي طيبة جيت، ما صارت الظروف وياي طيبة ما أجي، وما أنت حطيت حلقة في رقبتي وتجرني فيها، أنت صاحب جميل حيث دعوتني، وأنا صاحب مقام فضل إذا أنا أيضا استجبت وحضرت، أما أكثر من هذه شيء آخر ما موجود، يعني صيامه باطل وما أدري شنه، يعني شيء عجيب غريب، يعني خصوصا أنا إن شاء الله أنها مو من صادرة من رجال دين، طبعا هي منسوبة رجال دين، بس إن شاء الله مو صادرة من رجال دين، لأن المفروض رجل الدين يربأ بنفسه أن ينزل إلى هذا المستوى البسيط من الفهم. وسمعت أن في إحدى البلدان أصلا مشكلة صايرة، يعني صاير مشكلة عويصة صايرة عليها. بعدين كثير من الناس لا يعرف الحد الشرعي المطلوب منه في إزالة الشعر في منطقة العانة، فهل ذكرتم من توضيح؟ طبعا هو يكره للإنسان أن يترك الشعر على عانته لمدة 40 يوم، وهذه من الديانة الحنفية والإسلام أقرها، فيها روايات عليها أن الإنسان أكثر من 40 يوم ما يخلي الشعر متراكم في الموضع المعين. طبعا دي المنطقة هي من أكثر المناطق ملغومية، ولا أشكال أن الشعر أيضا يشكل بيئة خصبة لهذه الأشياء، يعني لتراكم هذه الأشياء. فينبغي أن الإنسان المؤمن أن يكون نظيفا على كل حال. سؤال آخر يقول أيضا، صلاة الليل ليش ما تنبهون عليها وصلاة الليل مهمة؟ صلاة الليل طبعا هي مستحبة، وصلاة الليل فيها أجر عظيم، وهي من أبواب الرزق المفتوحة على الإنسان، ومن مسهلات الأمور ومستوجبات قضاء الحوائج. فيها روايات عجيبة غريبة. طبعا الناس يسألون عن صلاة الليل مع شدة للأسف في رمضان. ليش؟ لأن الليل أي نهار صاير، بينما هي صلاة الليل يعني لذتها وطعمها في خارج شهر رمضان، يعني لما يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لما يجي في الليل وهو في نومة مستقر فيها ومرتاح وأموره طيبة زين، ويقوم يصليها الثلاث ركعات أقل التقادير، الأمور طيبة. طبعا صلاة الليل هي تتشكل من 11 ركعة بسريع، لما أطلب من عندي أحكي عنها بسريع، أنا بتحكي عنها 11 ركعة، 8 ركعات مثل نافلة الصبح، مثل أي نافلة، ركعتين الحمد وسورة، الحمد وسورة، ويسلم، يأتي بالثنتين أربع ويسلم، ثم ست وسلم، ثم بالثمان، تصل عنده 8 ركعات، فصل بينهم بين كل ثنتين بتشهد وتسليم. بعدين يأتي بصلاة الشفع، وهي عبارة عن ركعتين. صلاة الشفع ذي يقرأ فيها سورة، ويختار أي سورة على مختار سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى، أي سورة يقرأها. بعض كتب آداب العبادات موجود فيها أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد وسورة الفلق، وفي الثانية الحمد وسورة الناس، بعضهم بالعكس الحمد وسورة الناس، الحمد وسورة الفلق في الركعة الثانية. ذي كتب آداب العبادات موجود فيها، القنوت ما موجود فيها. السيد المرجع حفظه الله تعالى يقول أيضا القنوت في هذه الركعة ممكن له موضع، يعاملها معاملة سائر النوافل الموجودة. بعدين عندنا الركعة الأخيرية اللي هي ركعة الوتر، وهي يعني المهمة جدا جدا. صلاة ركعة الوتر هي عبارة عن سورة الحمد، يعني طبعا ركعة هي من قيام، سورة الحمد، ثم سورة التوحيد ثلاث مرات، الفلق مرة واحدة، والناس مرة واحدة، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة، أستغفر الله أستغفر الله، إذا يجيب أستغفر الله وأتوب إليه والراجح طبعا. بعد ما يخلص، بعد ما يخلص التسبيح يدعو بالدعاء الخاص في تلك، يعني في تلك الصلاة، في هذه عبارة أخرى في هذه الصلاة، اللهم إن هذا مقام العذاب من النار، 7 مرات يكررها. بعد ما يخلص هذه يرفع يدي مرة ثانية طلبا من الله سبحانه وتعالى للعفو، اللهم عفوك أو العفو 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 300 مرة. بعد ما يخلص يستحب له أن يدعو ل40 مؤمن. بعضهم أصحاب أداب العبادات يقولون ذكر أسماء المؤمنين ذولا في أثناء القنوت، بعضهم يقول لا، بعد ما يخلص الصلاة يأتي بأسماء هؤلاء المؤمنين، بعد ما يخلص منها يدعو للفرج للحجة للمؤمنين، يعني يشغل نفسه بالدعاء، ثم يأتي بالركوع والسجود ويسلم، تكون صلاة الليل انتهت من عند هذا الإنسان. هذا بالنسبة لصلاة الليل. موزعين هاليومين واتساب على بعض، ما أدري اللي وصله واللي ما وصله، أن هناك صلاة ركعتين من صلاها تغفر جميع، أو الله سبحانه وتعالى خلاص يشطب على البلفات وانت الصلوات المتعلقة بذمته طول عمره. طبعا دي يعني ايش يعبر عنها الواحد، يعني هل هو استغفال للناس، استجهال للناس، هل هو ما أدري. يعني احنا الصلاة إذا تعلقت بذمة الإنسان صلاة، الصلاة لابد من قضائها. الصوم تعلق بذمته، الصوم لابد من قضائه. الحج تعلق بذمته، ما فيه وهو مستطيع يخرج من أصل تركته. صلوات تراكمت على الإنسان وراح من الدنيا، أيضا إما الولد الأكبر يقوم بالعمل أو يستأجر من يقوم بالعمل نيابة عنه. ما عندنا شيء، يعني إحنا والله لو صلى ركعتين، يعني أصلا دي يعني ما أدري استخفاف بعقول الناس إلى أي حد. شلون صلاة ركعتين بتخلاص بتسدد لك فواتير 40 سنة لعب في الصلاة؟ هذا وين صارت، وين صارت؟ ما عندنا شيء، عندنا ما مضى يقضى كما مضى. أنا في ذمتي صلوات قصر كن أقضيها قصر، صلوات تمام صليها تمام. لو أقول أنا مطلوب صلوات يمكن صلوات صبح 10 صلوات من ركعتين ب20، لا أنا بدبلهم بخليهم صلوات ظهر بطلعهم بالأربع، لا الحكي ما يصير. كون ما مضى يقضى كما مضى، فلا حد يستغل هذا الوضع. مضافا على أن هذا البعض يرسل رسائل، إذا ما أرسلت الرسالة أمك تموت ومرتك ما أدري شو يصير تطلق ما أدري شنو. والله يعني الواحد بعد له زمن الأول يقول ما يخالف، اليوم زمن تنور، زمن الكل يسمع الكل يسأل، ما عاد زمن الغفلة والجهل يفرض نفسه. لا الحمد لله اليوم يعني حتى ربات الحجال في بيوتهن صرنا يفتينا، يعني مو شيء قحط كما كان في الزمن السابق. فلحد يعني يحاول أن يتعاطى مع هؤلاء أو جاءت رسالة يرسل، جاءتك رسالة الغيها، لأن هذه أصلا لا تعني ولا تقدم ولا تؤخر. الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لا تتقدم فيها ولا تتأخر فيها ولا هم يحزنون. ساعة اللي بيجي فيها هالملك اللي ما نشوفه الذي كل لحظة، الله إن شاء الله يطيل أعماركم جميعا غير هذا ما في، ذيك الساعة تشوفه وتشوف الملف الموجود عندنا. أما أنه والله أن ما كتبت بتموت ذيك، ولا ولدك بيرسب في الامتحان، ايش دخل؟ أنا ما كتبت ورقة ولدي يرسب في الامتحان يا رحم الراحمين، وش هالعيشة وش هالأمة. فكون نلتفت إلى هذه الأشياء. طبعا إحنا ليلة القدر إن شاء الله راح تبتدي ويانا ليلة الأربعاء مع ضربة الإمام علي عليه السلام، والمكان للأخوات مهيئ إن شاء الله، الدور العلوي والجهة الجنوبية للنساء، وإن شاء الله نحن نوفق للقيام بما يمكن أن نقوم به. ونلتمسكم الدعاء أن الله يساعدنا أن يطلعنا من شدة الظهر إن شاء الله حتى نكون في الخدمة. والخطابة مثل ما هو معروف موجود عندكم جدول برا، الليلة الأولى سماحة الشيخ حسين الفيد، والليلة الثانية ملا حسين العطية، والليلة الثالثة فضيلة الشيخ عبد المجيد الأحمد. وإن شاء الله نكون في خدمتكم ونقدر على خدمتكم، وهم شيء أن الله يجمعنا وياكم عند أمير المؤمنين السنة الجاية إن شاء الله.